بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين
أنا عندي يا عبد الرحمن، ثم رسله صادقون مصدقون
نسخة يا شيخ.
طيب.
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
تأملوا حسن ترتيب المؤلف. لما ذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، أوقفنا الآن على قاعدة صلبة في قبول خبر الله، لكن ها هنا وصلة بيننا وبين كلام ربنا. من الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ؟ الرسل الذين نزل عليهم الوحي. فأراد أن يوثق هذه الحلقة حتى لا يدعي مدع بأن هذه الحلقة نقطة ضعف في الاتصال. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون. من رسله؟ نوعان: ملكي وبشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فزكاهم الله تعالى، فقال عن الرسول الملكي: إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فزكى الرسول الملكي، ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، فزكى الرسول البشري. وزكاه أيضا بقوله في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فنفى عنه الكهانة والشعر التي يزخرف بها القول، وبين بأن مصدره أصيل وأنه ثابت. ولهذا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا يمكن أن يقر الله تعالى أحدا يكذب عليه وينسب إليه الباطل، ولو جرى وحاشا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولهذا كانت هذه من أقوى دلائل النبوة. فإذا أثبت بأن الواسطة بيننا وبين ربنا واسطة ثابتة قوية ليس فيها مجال للتشكيك. رسله صادقون يعني فيما يخبرون به، مصدوقون يعني فيما أخبروا به، أو مصدقون يعني أخبروا بالصدق، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، حتى جعل هذا فوق الشرك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم الطوام. والقائلون على الله بغير علم أصناف كثر، منهم الأفاكون الكذابون، ومنهم المنجمون، ومنهم السحرة، ومنهم الكهان، ومنهم المتنبئون الكذابون الذين يزعمون أنه ينزل عليهم وحي من السماء، ومنهم أيضا هؤلاء المتهوكون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في باب العقائد، ويقولون: ليس المراد بكذا كذا، المراد به كذا وكذا. هل عندكم من أثارة من علم؟ هل عندكم دليل على ما تدعونه؟ لا دليل. إذن هذا قول على الله بغير علم. لو سألت أحدا من المتكلمين: من أين لك أن استوى بمعنى استولى؟ من أين لك أن الوجه بمعنى الثواب؟ من أين لك أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة؟ أعندك أثارة من علم؟ هل تروي في ذلك حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صاحب، أو عن تابع؟ لم يجد أبدا، ولا يدعي. ولو كان عندهم شيء من ذلك ما ادخروه، ما عندهم. لكنهم يقولون: نحن نجتهد في أن نبحث عن المعاني اللائقة بالله. سبحان الله. أأنتم أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدعوا أن هذا من باب البحث عن المعاني؟ ألم يكن الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا؟ فهذا ضرب من القول على الله بغير علم. فلهذا قال الشيخ: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال أي سبحانه: سبحان ربك رب العزة. سبحان هذا اسم فعل بمعنى تنزيها لله، فإذا قلت سبحان الله أي تنزيها لله. سبحان ربك رب العزة، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة. والعزة بمعنى الغلبة والامتناع، الغلبة والامتناع، لأن الله تعالى عزيز في ذاته في أسمائه في صفاته، فله العزة المطلقة سبحانه، عزة الامتناع وعزة الغلبة وعزة القدرة. وأصل معنى العزة تقول العرب أرض عزاز يعني شديدة، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يقولون عزة أرض عزة من نفس الاشتقاق، الأرض الصلبة القوية المتماسكة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه به مخالف الرسل، وسلام على المرسلين. فهذا دعاء لهم بالسلامة وتزكية لهم وثناء عليهم، والحمد لله رب العالمين. ابتدأ بالتنزيه وختم بالتحميد، لأن الحمد وصف لله بصفات الكمال، فجمعت الآية التنزيه والتحميد، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. فالمخالفون للرسل تارة يصفونه بصفات العيب أو النقص أو مماثلة المخلوقين، كما قالوا عزير بن الله، المسيح بن الله، الملائكة بنات الله، أو بتعطيله عما ينبغي لهم من الصفات والأسماء الحسنى. وسلم على المرسلين بقوله: وسلام على المرسلين. والسلام إما حكم ودعاء، إما حكم لهم بالسلامة أو تحية لهم لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فتعين الصيرورة إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الالتفات إلى شيء سوى ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال المصنف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أشار رحمه الله إلى ضابط أو قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وهو أن الله تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات، والنفي معروف والإثبات معروف في اللغة، فالإثبات أمر وجودي والنفي أمر عدمي، وأي قضية من القضايا لا تتبين إلا بإثبات عنصرها ومضمونها ونفي ما ينافيها. فلأجل ذا ربنا سبحانه وبحمده تعرف إلى عباده بهذين الأسلوبين: تارة بذكر الأسماء والصفات الثبوتية، وتارة بنفي ما ينزه عنه سبحانه من صفات النقص أو العيب أو مماثلة المخلوقين. لهذا قال: قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. والواقع أن هذا الأسلوب أسلوب مطلوب في كل شيء، فإنك لا تتمكن من معرفة حقيقة شيء من الأشياء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. فلو أنك مثلا أردت أن تشتري سلعة ما كجهاز حاسب أو مثلا جوال أو غير ذلك، فإنك تسأل عن مميزاته، فيقال لك هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا من المزايا، ثم يردف ذلك بذكر الأشياء التي لا تحصل فيه، ولا يحصل فيه كذا ولا يحصل كذا ولا يحصل كذا. كذلك مثلا لو تقدم إنسان إلى عمل، أو تقدم شاب لخطبة فتاة، أو نحو ذلك، تجد أنه يسأل عن الصفات الوجودية وهي الصفات الثبوتية، وعن الصفات العدمية، فيقال مثلا هو كذا وهو كذا وهو كذا من الصفات الماثلة فيه، وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فلا تكتمل المعرفة إلا بالجمع بين النفي والإثبات. فلما علم الله تعالى من حال عباده أنه لا يحصل لهم العلم إلا بالجمع بين الأمرين، تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات، فتارة يثبت لنفسه أسماء الكمال وصفات الجلال، وتارة ينزه نفسه عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، وتارة يجمع بين الأسلوبين في نص واحد كما سيتبين في الأمثلة. قال: فلا عدول. طبعا لاحظوا يا إخوة، يقول قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الواقع أن الأسماء كلها ثبوتية، وليس هناك أسماء منفية، الأسماء كلها ثبوتية، أما الصفات فهي التي تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. فيقال: الصفات الثبوتية العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر. طيب الصفات المنفية أضدادها كالجهل والعمى والصمم وغير ذلك من صفات النقص. ففي العبارة شيء من الإجمال، فإن قوله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، النفي والإثبات يتعلق بالصفات، أما الأسماء فإنها كلها ثبوتية. قال: فلا عدول. لا عدول أي لا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم على خطاهم يسيرون، فإنه الصراط المستقيم، يعني ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم. وما معنى الصراط؟ الصراط هو الطريق الواضح، الصراط هو الطريق الواضح. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، فهو واضح ومستقيم، جمع بين الوضوح والاستقامة، وهو الذي ندعو الله تعالى في كل صلاة أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المعنوي، ومن استقام في الدنيا على الصراط المعنوي كان حقيقا وحريا يوم القيامة أن يستقيم على الصراط الحسي الذي يضرب على متن جهنم. ومن كان في هذه الحياة الدنيا سريعا مبادرا للخيرات في الصراط المعنوي كان يوم القيامة حقيقا وحريا أن يكون سريعا على الصراط الحسي الذي يضرب على متن جهنم سواء بسواء. صراط من أضافه إلى سالكيه، فالشيء قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى خلقه، فيقال صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض باعتبار أن الله هو الذي نصبه، وقد يضاف إلى سالكيه كقوله صراط الذين أنعمت عليهم، فالإضافة تكون لعدة اعتبارات، فتارة يضاف الصراط إلى الله لكون الله هو الذي نصبه لعباده. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، وتارة يضاف إلى سالكيه لأنهم هم الذين مشوا فيه، كقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهذا عرفه هنا بالثاني فقال صراط الذين، ولماذا جعلها بالرفع؟ لأنها بدل، لأنه قال فإنه الصراط، فكانت خبر إن، وجاء صراط بدلا عنها، والبدل يتبع المبدل. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم أطباق المنعم عليهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النساء بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا تخرج أيها المؤمن عن هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا، وهو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبضت روحه، كان يشير بيده يقول إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. فأعلى هذه الطبقات هم النبيون، وهي منحة ربانية واصطفاء إلهي لا سبيل للحصول عليه، بمعنى أن النبوة مقام لا ينال بالتكسب ولا بالرياضة ولا بالمجاهدة، وإنما هو محض اصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد ختم هذا الباب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه أعلى الطبقات، وأنبياء الله هم أنفسهم يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الأنبياء والمرسلين هم الخمسة أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله مجتمعين في موضعين في كتابه، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وأفضلهم أفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. يليه في الرتبة إبراهيم وأبوه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وكلاهما خليلان للرحمن. ثم يليهما في الرتبة موسى عليه السلام، ثم اختلف في نوح وعيسى أيهما يقدم. نعم، فإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى على خلاف في أيهما أفضل من الآخر، ثم بقية أنبياء الله. والله تعالى يفاوت في الفضل، لكن الفضل موجود، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإن قال قائل: فما موقفنا من النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة والتخيير بين الأنبياء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، وقوله: لا تفضلون على يونس بن متى؟ فيقال إن هذا النهي فيما إذا وقع على سبيل المفاخرة المجردة، أو على سبيل التنقص والعيب للطرف الآخر. أما إذا كان على سبيل حكاية الحال فلا شك أن الله قد فاضل بين أنبيائه ورسله. الطبقة الثانية هم الصديقون، والصديقون جمع صديق، وهي صيغة مبالغة، والمقصود بالصديق الذي بلغ الغاية في التصديق، لأن التصديق يا أخوة درجات. ليس التصديق كما تزعم المرجئة شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، لا، الناس ليسوا سواء في التصديق. من الناس من تصديقه كالجبال الراسيات الراسخات، ومنهم من تصديقه على مهب الريح، ربما لو عرضت له فتنة لا عصفت به. فليس التصديق سواء، ولهذا سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لقوة تصديقه، ويقال إنه سمي بذلك لما وقع حادث المعراج، الإسراء والمعراج، فجاءت قريش إليه وقالت: إن صاحبك يزعم أنه أتى مسجد إيليا في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا. فقال: إن كان قاله فقد صدق، لم يقل اصبروا انتظروا أروح أسأل أتأكد أتبين، قال على الفور: إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد، أو كما قال رضي الله عنه. فسمي صديقا، ومما يدل على صديقيته وصديقية عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرة فقال: بين رجل راكبا بقرة إذ التفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقر يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. حكم غيابي لعلمه بأنهما يصدقان ما يخبر به. وبين رجل في غنم له إذ عاد الذئب على غنمه فقام يطرد الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أصدق بذلك، فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلهذا نقول إن التصديق درجات ومراتب ومنازل، يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا. فلهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكلما كان العبد قوي الإيمان راسخ التصديق، فإنه حينما يسائله الملكان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يكون على هذا جوابه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله، والإسلام ديني ونبيي محمد. وأما الكافر أو المرتاب أو الشاك فتعروه هزة ويقول:
لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان قد سمع لكنه لم يتغلغل ويتجذر في قلبه. الطبقة الثالثة الشهداء، وهي جمع شهيد، والشهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لما كان هذا أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا رب البريات سبحانه وبحمده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فلان شهيد، لأننا لا نعلم عن خبيئة قلبه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال على سبيل التعيين فلان شهيد، لأننا لا نعلم هل قاتل رياء، هل قاتل سمعة، هل قاتل شجاعة، هل قاتل حمية، هل قاتل ليرى مكانه، أم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا شك أن الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فإذا كان الإنسان يجود بنفسه لله فهذه مرتبة عليا تدل على كمال صاحبها وعلو مرتبته. فلهذا تكاثرت الأحاديث في فضل الشهادة في سبيل الله، وهي فعلا شهادة لله تعالى، لأنه جاد بروحه وعفر وجهه بالتراب لإعلاء كلمة الله، مما يدل على أنه يشهد لدين الله بأنه هو الحق، فلهذا سمي شهيدا. أما الطبقة الرابعة فهي طبقة الصالحين، والمقصود بالصالحين جمع صالح، وهو الممتثل لأمر الله المجتنب لنهيه، هذا هو الصلح، وضده الفساد. فالصالحون هم الممتثلون لأوامر الله المجتنبون لمناهيه، فعلى العبد المؤمن أن يختار لنفسه ويطمح إلى أحد المراتب الثلاث، الصديقية أو الشهادة أو الصلح، هذه مراتب المؤمنين، ويسأل الله تعالى أن يلحقه بالمنعم عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.